بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 14 من الجزء الثاني، صفحة رقم 35. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه سبحانه إنما شرع للناس أحكام الحلال والحرام وبينها لهم لعلهم يعملون عقولهم ويكونون على بصيرة ويتفكرون، كما في ختام الآية السابقة في الصفحة التي قبلها، الله تعالى قال في الختام: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون لقائل أن يقول فيما يتفكرون؟ الجواب جاء هنا في الآية، الله تعالى قال: في الدنيا والآخرة، يعني لعلهم يتفكرون في أمر دنياهم فيدركون حقيقة زوالها وفنائها، ويعلمون أنها دار بلاء ثم دار فناء، ويعملون لها على حسب حاجاتهم فيها، ويتفكرون كذا في أمر آخرتهم وما فيها، فيعلمون أنها دار جزاء ثم دار بقاء، فيشمرون لها ويغذون الخطى نحوها ويؤثرونها على دنياهم. الله تعالى قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. نصوص الشريعة في الكتاب والسنة كثرت في حفظ مصالح الأيتام والنظر في أمورهم وشؤونهم، هذا واحد منها، أخرج أبو داود واللفظ له، والنسائي والحاكم كذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، سورة الأنعام: وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، من سورة النساء، قال ابن عباس: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وعزل شرابه من شرابه، يعني فصل ما بين شرابه وشراب اليتيم وطعامه وطعام اليتيم، هو ولي، هو المشرف على اليتيم، فجعل يفضل من طعامه، يعني من طعام اليتيم، صار يزيد، فيحبس له، يخبأ حتى يأكله أي اليتيم، أو يفسد، ممكن يفسد، لأنه خلاص الآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فلا يقتربون من أموال اليتامى، أموالهم وحدهم، اشتد ذلك عليهم، أي على الصحابة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال ابن عباس: فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. الآية هنا: ويسألونك عن اليتامى، تذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على ما يحبه ربهم ويرضاه، ومن شدة تحرجهم من الوقوع في الإثم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقه تعاملهم مع أموال اليتامى التي يكونون هم أولياء عليها، هم يكونون أولياء عليها، يكونون أولياء عليها، وذلك لما نزلت الآيات المحذرة من مال اليتيم، كما أسلفنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إصلاح لهم خير. شوفوا سياق الآية وسبب نزولها يدل على أن الإصلاح المطلوب هو حفظ أموالهم وتعهدها وتنميتها، ويعني نعتني بها، نتاجر فيها حتى تزداد، هذا هو الإصلاح المطلوب، أو ندفعها إلى من يحسن التجارة فيها، هذا خير من إهمالها وعزلها وتركها فتضيع تفسد. فالآية هنا فيها حث على رعاية أموال اليتامى، عدم التخلي عن ذلك لما في رعايتها من معوقات، في صعوبات، ولي اليتيم في معوقات، لما بده يرعى مال اليتيم في صعوبات، هناك يعني يحتاج إلى تحمل لكلام ونقد الآخرين، لكن التعبير القرآني شوفوا: قل إصلاح لهم خير، يعني من تأمل التعبير القرآني هنا علم أن المطلوب هو ضرورة تقديم الولي كل إصلاح مستطاع لهم، ابتداء من إصلاح تربيتهم، تنشئتهم على العقيدة الطيبة، الأعمال، الأخلاق الحسنة، ثم بكفاية حاجاتهم من علم وملبس ومسكن وطعام وشراب إلى غير ذلك مما يحتاجه اليتيم حتى يكبر ويستقل بأمره وشأنه. الله تعالى قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم وفقا لما عرف بين الناس فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. مخالطتهم هذه التي أرشد إليها الشرع تقتضي حسن عشرتهم، رعايتهم، معاملتهم كالإخوة الذين هم من أقرب الناس للواحد منا. لا يفهم من هذا جواز أن يأخذ الولي من مال اليتيم ما يشاء، لا، هذا مقيد بحصول الحرج كما مر معنا. إذا في حرج أو حاجة الولي وفقره، يعني أحيانا بيكون الولي فقير فينتفع، قد ينتفع من مال اليتيم الذي يقوم هو بالولاية عليه، وأحيانا بيكون محبوس على ذلك وفقا لما عرف بين الناس. الله تعالى إيش قال في سورة النساء؟ قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حتى يكبروا. من كان غنيا، الله تعالى قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بما عرف بين الناس. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي الله مطلع على سرائركم وضمائركم، يعلم من قصده ونيته في تصرفه. إفساد مال اليتيم وتضييعه ممن نيته إصلاح مال اليتيم وتنميته وحفظه، طبعا هذا يعني أن ثواب من أحسن إلى اليتيم ثواب عظيم عند الله، وأن عقوبة من اعتدى على ماله وتجاوز حدود الشرع عقوبة أليمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يعني هذا في إشارة لتيسير الشريعة في ذلك، أنه من رحمة الله بالأولياء بالمكلفين سبحانه لو شاء لضيق، لأعنتكم، لضيق في الحكم عليكم في ذلك، لأوقعكم في الحرج، العنت الحرج، لمنع الأولياء من مخالطة اليتامى ورعاية أمورهم، ولكنه سبحانه خفف عليهم، أذن لهم يعني بمخالطتهم بما عرف بين الناس وبالتي هي أحسن. إنه عزيز غالب قادر على أن يكلفكم بما يريد سبحانه، حكيم في تيسيره على المكلفين وتشريعه ما يصلحهم ويصلح حالهم. قال الله تعالى في الآية بعدها: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه آية فيها حكم شرعي متعلق بالأسرة في الإسلام وبنظامها الاجتماعي، فيها بيان متعلق بعقيدة المسلم التي هي طريق نجاته وفلاحه، فيها بيان لكل من يعيش في مجتمع يختلط فيه أهل الإسلام بأهل الشرك كما كان الحال زمن صدر هذه الشريعة، وكحال كثير ممن يعيش في زماننا هذا سواء في بلاد الكفار أو في خلاف بلاد الكفار. وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ما تركت شيئا. الآية فيها تحريم النكاح والزواج من المشركات، لا يجوز للرجل أن يعقد نكاحه على امرأة من هؤلاء حتى تسلم وتؤمن بديننا، عقد باطل لا يترتب عليه آثار الزواج وأحكامه. أهل العلم على طريقتين اثنتين في التعامل مع هذا المصطلح المشركات الورد هنا في الآية، ركزوا معنا. الطريقة الأولى لأهل العلم إن الشرك مصطلح قرآني يطلق على كل من كفر بالله العظيم، كل من كفر أو أشرك معه أحدا، يعني هذا المصطلح يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويشمل غيرهم من يعني ممن ليس لهم دين سماوي، عبدة بقر، أصنام، كواكب، غير ذلك. فتكون الآية هنا وفقا لذلك قد حرمت الزواج من المشركين عموما، سواء كانوا أهل كتاب أم لا. وقد جاء في القرآن إطلاق رفض الشرك على أهل الكتاب. الله تعالى قال في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شرك. طب الآن يعني ورد عندنا إباحة زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية، هذا استثني من العموم، استثني زواج الرجل المسلم من نساء أهل الكتاب. جاءت بإباحته آية أخرى في سورة المائدة، إذن يبقى ما عداه على عموم التحريم. الآية لسورة المائدة المعروفة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذا الاستدلال جعل اليهود والنصارى، لما قلنا إنه المشركين يشمل كل الكفرة، إذن جعل اليهود والنصارى ممن عمهم النص هنا وممن شملهم هذا الحكم، فإنهم مشركون لأنهم يقولون عيسى ابن الله، وبعض طوائف اليهود قالت عزير ابن الله، وهكذا. هذه الطريقة الأولى في الاستدلال. الطريقة الثانية: أن الشرك مصطلح قرآني يشير إلى من أشرك مع الله آلهة أخرى ممن ليس لهم دين سماوي، كعبدة الأصنام وعبدة النار وعبدة البقر وغير ذلك، وبالأولى من ينكرون وجود الخالق من أهل الإلحاد. أما أهل الكتاب هؤلاء كفار ليسوا مشركين، يعني لا يشملهم النص. والتفريق بين مصطلح الكفار والمشركين يعني موجود في القرآن، معهود في القرآن. الله تعالى قال في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال أهل الكتاب ومشركين. وطبعا يعني ذكرهما يقتضي المغايرة بينهم، يعني أهل الكتاب غير عن المشركين. فهذه الطريقة الثانية: هؤلاء حرموا النكاح من المشركين بهذه الآية. أما تحريم زواج المسلمة من رجال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذا دليله عندهم الإجماع، ليست الآية، الإجماع. ولبعض العلماء أدلة مبثوثة في ذلك، مثل آية سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وغير ذلك من الأدلة مما هو في بطون كتب أهل الفقه. أما نكاح الرجل المسلم من نساء أهل الكتاب فهذا حكمه الإباحة كما في سورة المائدة. وأيضا النص هنا على هذه الطريقة، الطريقة الثانية، لا يشمله. من تأمل الطريقتين في فهم النص أدرك أن الجميع متفق على أن الأحكام التي جاءت بها آيات كتاب الله واحدة، لا يباح إلا زواج الرجل المسلم من الكتابية، وما عداه يبقى على أصل التحريم. ومن الأحكام التي تنبني على فقه المسألة هنا عدم جواز بقاء المشرك والمشركة مع أزواجهم إذا أسلموا. قال الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني الآية لا تغتر بجمالي ومالي، وحسب المشركة إن وجد، فإنها في ميزان الشرع من أهل الضلال والزيغ، ونكاحها لا تعدو ولا تتجاوز منافعه متاع الدنيا، فإنها تفتقد إلى الدين الذي هو طريق الفلاح وتحصيل رضا الرب جل وعلا. ولذلك كانت الأمة التي هي ليست حرة، الأمة المسلمة، خير منها بإيمانها وإسلامها. وكان نكاح الأمة بشروطه الشرعية فيه بركة وخير وفير لمن تأمل، وهو أنفع للمسلم من نكاح المشركة أيا كانت. ومن باب أولى كان نكاح الحرة المؤمنة هو الأصل وهو المقدم لمن حرص على تحقيق مقاصد زواجه الشرعية. ولاحظوا أنني قلت في نكاح الأمة قلت بشروطه، لأنه عندنا في الإسلام لا يجوز نكاح الحر للأمة المسلمة، ما بصير واحد حر يتزوج أمة إلا إذا عجز عن نكاح الحرة وخشي من الوقوع في الحرام، كما في آية سورة النساء: ذلك لمن خشي العنة منكم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه توجيه عام في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: مالها، لحسبها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا فيها أشياء جميلة وأفضلها المرأة الصالحة. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كذلك لا يحل المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، ولا يحل لوليها أن يعني يمضي في شيء من ذلك، ما بصير، سواء كان الرجل من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب من المشركين. قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أن تتزوج المسلمة من رجل مسلم مؤمن خير لها من أن تتزوج من غير المسلم، ولو كان الزوج عبدا ما دام مؤمن مسلم، ولو كان الكافر سيدا، لأن العبرة بما يحفظ عليها دينها. على أنه في الإسلام، في الإسلام عندنا لا يجوز زواج الحرة المسلمة من عبد مسلم، ما بصير، لأنه ليس كفءا لها، ليس كفءا لها. الآية هنا جاءت من باب التمثيل لبيان خطورة مناكحة أهل الشرك، ولقائل أن يقول: ما المعنى الذي اعتبره الشرع وأراده في إباحة الرجل من الزواج من الكتابية؟ يعني أباح للرجل المسلم أن يتزوج كتابية، وحرم ما سوى ذلك من نكاح المشركين والمشركات. الجواب أن المسلمين يجمعهم مع أهل الكتاب اعتقاد وجود الخالق وانفراد بالخلق، ويجمعهم إيمانهم بالأنبياء بخلاف أهل الشرك. ولذلك كان أهل الكتاب أقرب إلينا من غيرهم، مع أن الجميع كفار غير مسلمين. ثم إنه أباح في حق الرجل مع الكتابية ولم يبح في حق المرأة. يعني معلوم لديكم أن المرأة تتبع زوجها غالبا، هي تبع لزوجها، وزواجها من غير المسلم باب عظيم من أبواب فتنتها عن دينها. عاطفتها، حنوها، قلبها مرتبط غالبا بزوجها، ويخشى عليها من ردتها. وذلك حرم عليها النكاح من غير المسلم مطلقا، بخلاف المسلم الذي نكح كتابية فإن له قوة عليها وعلى التأثير بها بحكم قوامته وما أعطاهم الله من خصائص. الله تعالى قال أيضا ليبين: أولئك يدعون إلى النار. معاشرة المشركين والمشركات ومخالطتهم تدعو إلى فعل أسباب دخول النار، فإن كلا الزوجين عادة ما يكون حريصا على إرضاء الآخر. أهل الشرك لا ينطلقون في أقوالهم وأفعالهم من قاعدة الشرع، بل نجد أن أهواءهم هي إلههم، يعني رب الذي يعبد هواه هذا الذي يعبده. ونجد أن أفعال أهل الشرك إنما تبعث على التعلق بالدنيا والعمل لها على أنها دار القرار لا دار بعدها، هيك أهل الشرك بفكروا. الله تعالى اسمعوا ما أجمل الآية: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله يدعوكم إلى جنته وفضله بإذنه، يعني بأمره وشرعه، ولذلك شرع لكم ما يصلحكم ويهديكم وأمركم ونهاكم وبين لكم لعلكم تكونوا على بصيرة من أمركم، لعلهم يتذكرون، حتى تتذكروا لا تغفلوا، بخلاف أهل الشرك الذين تقدم ذكرهم لا يدعون إلى ذلك. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما بخلطوهم ولا بسكنوا معهم في بيت واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ماذا قال؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل، يقصدون نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ومما يؤكد ما كان يعتقده اليهود في ذلك عدد من النصوص عندهم في توراتهم، اسمعوا ما جاء في سفر لاوي، يقولون عندهم في التوراة إذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها، يعني جاءها دم الحيض الدم، فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليها يعني كانت حائضا يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سقناه يدل على ما دلت عليه الآية، الصحابة ويسألونك عن المحيض، الصحابة سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عما يحل وعما لا يحل في حق المرأة التي رأت دم الحيض، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات آدم، جيد، وجاء بسببه تخفيف عدد من الأحكام في حقهن. نزلت الآية تدل على أن دم الحيض دم أذى وضرر، هيك قال الله تعالى قل هو أذى، لأنه في ضرر، ضرر على المرأة وضرر على الرجل إذا كان الجماع بينهما حال الحيض. ولذلك أوجبت الآية اعتزال الزوجة في محيضها، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض يعني في محل الجماع اللي هو الفرج، فالممنوع فقط هو مجامعتها ووطئها زمن حيضها، أما مساكنتها، مؤاكلتها، تقبيلها، حضنها، سائر مقدمات الجماع هذا مباح ليس ممنوعا، إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في الجماع فيجتنب مقدماته. فإن جامعها وهي حائض وجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار عند بعض أهل العلم، وعند أهل التحقيق لا يجب عليه إلا التوبة إلى الله ما يتصدق. ليش؟ لأن الحديث الوارد في وجوب التصدق ضعيف لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والآية نزلت كذلك لتبين خطأ اليهود وخطأ بعض قبائل العرب في تعاملهم مع المرأة حال عذرها الشرعي، بل جاء تأكيد ذلك فيما جاء من أحاديث صحيحة تصف رقي الإسلام في ذلك. شوفوا الإسلام مع أرقام، لأن يراعي أن المرأة في تغييرات نفسية ويعني عدد من الاضطرابات. شوفوا ما أجمل الدين. أخرج البخاري ومسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضجع مع نسائه وهن حيض ويباشرهن فوق الإزار دون وطئ، وإذا انسلت إحداهن يعني خرجت من جانبه ذهبت دعاها إلى خميلته لتنام معه. وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل، جيد، ترجل يعني ترتب شعره صلى الله عليه وسلم وتغسل رأسه وهي حائض، وكان يقرأ القرآن وهو في حجرها حال حيضها. وعند مسلم جاء قول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول، يعني الإناء أو الكوب، أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، مكان ما أنا شربت يشرب فيشرب، وأتعرق العرق يعني آتي بي 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 يعني هكذا بعظمة عليها لحم أو كذا أتعرق آكل وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا يأكل من حيث أكلت. قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، نهي عن قربانهن بالجماع والوط ما دام الحيض موجودة، لا تجامعوهن حتى يطهرن من الدم بالجفاف أو بعلامات أخرى تعلمها المرأة. ولكن لا يكفي لإباحة الجماع حصول الطهر من الحيض، ما بكفي، لا بد من اغتسالها من حيضها ثم تحل لزوجها. ولذلك قال الله تعالى في تتمة الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. التطهر غسل الأذى بالماء، يعني لا يحل جماعها بمجرد انقطاع الدم، بل لا بد من اغتسالها بالماء أو تيممها إذا تعذر استعمال الماء، وهذا ما أرشدت إليه الآية هنا وبينت. الله تعالى قال فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني جامعوهن في المحل الذي أذن الله تعالى لكم به، له الفرج، وفي الحال الذي أذن الله لكم به بعد الاغتسال من الحيض. ختام الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا ختام عظيم سبحان الله للآية، يذكر أهل المعاصي بأن الله تعالى يحب توبتهم ورجعتهم إليه، يحب محاسبتهم لأنفسهم وكثرة طرق أبواب التوبة، بحب أنهم يطرقوا أبواب التوبة إذا ما اقترفوا شيئا مما نهى عنه، ويحب المتطهرين، يحب المتنزهين عن الأقذار والأذى، الذين يحرصون على التطهر كما أمر الله وشرع. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الآية تبين عمق وقوة علاقة الرجل بزوجه، كيف أنها قريبة منه قربا معتبرا في الشرع، له قدره ووزنه. وإنها عن الجماع حال الحيض، الآية التي قبلها نهى عن الجماع حال الحيض، لكن نساؤكم حرث لكم، يعني زوجة الرجل حرث له. ليش شبهها بالحرث؟ لأن رحمها، رحم الزوجة، يحمل يعني نطفته وولده، كما تحمل الأرض البذرة، كما تحمل الأرض البذرة فتنبت ما تنبت. الله تعالى قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم. الزوج له أن يأتي زوجته ويجامعها في قبولها، في محل إنجاب الولد، في أي وقت شاء وكيف ما شاء، سواء جاءها من أمامها من خلفها، المهم أن يكون الجماع في القبل لا في الدبر. أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال جابر: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول. يعني إذا جامعها في قبولها وهي على بطنها، جاءها من جهة الخلف لكن جامعها في محل إنجاب الولد، فكانوا يقولوا اليهود إن الولد يأتي هكذا أحول. فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي رواية عند البخاري: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. يعني الأنصار كانوا يرون أن لليهود فضل عليهم في العلم لأنهم أهل الكتاب، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، يعني كان الأنصار يقتدون بكثير من فعل اليهود. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، يعني إلا أن تكون على جنبها، يكون فوقها، وذلك أستر ما تكون المرأة. فالأنصار، هذا الحي من الأنصار، قد أخذوا بذلك من فعلهم، يعني كانوا يقلدون اليهود في ذلك. أما قريش يقول رضي الله عنه ابن عباس وعن أبيه يقول: أما قريش، وكان هذا الحي من قريش، يشرحون النساء شرحا منكرا، يعني يجامعوهن وهن مستلقيات على بطونهن. يقول ابن عباس: ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون إلى المدينة هاجروا، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شري أمرها، أي تفاقم، عظم، كبر، انتشر الخصومة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني مقبلات، مدبرات، مستلقيات، أهم شيء أن يكون في موضع الولد، في موضع الولد. فالآية أبطلت ما كان يعتقده اليهود ويقولونه. والآية هنا لا يستدل بها على جواز جماع الزوجة في الدبر، هذا مما جاء النهي الشديد عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وغير ذلك من الأحاديث، بل ثبت عن غير واحد من الصحابة إطلاق لفظ الكفر على فاعله، بمعنى أن هذا لا يفعله إلا أهل الكفر، فمثله يحذر منه ويلزم صاحبه التوبة. قال الله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. احرصوا على الأعمال الصالحات فإن نفعها يكون لكم في الدارين. اجتنبوا ما حرم الله عليكم، لا تتهاونوا، لا تتساهلوا في ذلك، فإنكم ملاقوه، إنكم أيها الناس موقوفون بين يدي ربكم وملاقوه، وسيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين. وكأن من أطاع الله تعالى فيما أمر به مما تقدم كان من أهل الإيمان الذين يحبهم الله، وهؤلاء بشروهم بحسن ما ينتظرهم من جزاء عند ربهم. آمنوا بالله وأطاعوه فيما أمر وتركوا ما زجرهم عنه، فهنيئا لهم. آخر آية في الصفحة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية تصف حال صنف من الناس يغضب فيحلف بالله ألا يصل رحمه، وألا يفعل خيرا مع أحد، وألا يبذل المعروف نحو ذلك، فيجعل يمينه مانعا له من أداء ما عليه من حقوق، مانعا من فعل الخيرات. لأن التوجيه الرباني جاء لأهل الإيمان الحريصين على ما يحبه الله ويرضاه، بألا يجعلوا أيمانهم، ولا تجعلوا الله، يعني الحلف بالله، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعلوا أيمانكم تمنعكم من طاعة الله وتحقيق التقوى وتحقيق الإصلاح بين الناس. هذا ليس من تعظيم اسم الله تعالى، النهي هنا نهي تحريم أو كراهة بحسب المحلوف عليه. أيها المؤمنون، لا تحلفوا حلفا تعتذرون به عن فعل الخير، فإن الله سميع لأقوالكم، عليم بحالكم وبما هو أنفع لكم. ولذلك وجهت السنة من حلف على يمين في ترك الخير والإصلاح بين الناس أن يكفر عن يمينه وأن يمضي في معروفه وخيره. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.